الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم لقلوبنا رحمة ونورا وهدى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. أيها الإخوة والأخوات، معنا في هذه الحلقة الآيات الأخيرة من سورة قاف، هذه السورة العظيمة التي كان يعظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في كل جمعة، لأنها تحمل موعظة بليغة عظيمة تذكر المسلم بالبعث، تقرر البعث في قلبك تقريرا عظيما ببراهينه، وتكشف لك عن أهواله كما مر معنا في الآيات المتقدمة. ووصلنا عند قول الله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فما علاقة هذه الآية بما تقدم في هذه السورة؟ تأملوا الإخوة، الآن الآيات يعني تقترب إلى النهاية في السورة، وترجع الآيات مرة أخرى لكي تقرر البعث ببيان براهين البعث الواضحة العظيمة التي تدل على كمال قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى. تأملوا، الله تعالى ذكر هذه البراهين الكونية في أول السورة، قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الآن ترجع الآيات مرة أخرى تقرر هذه البراهين في ختامها، لكن أيضا التقرير هنا يختلف، التقرير يكون فيه قوة وفيه ربط بقدرة الله جل وعلا. قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض. فلما ذكر يعني أن هذا القرآن فيه ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، رجع مرة أخرى في تقرير أدلة البعث حتى من كان له قلب أو يعني أقبل على القرآن سيؤمن إذا استمع لهذه الأدلة الواضحة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب، ما معنى من لغوب؟ ما مسنا يعني ولا أدنى مس ولا أدنى شيء، من لغوب يعني من تعب. لماذا يقول الله تعالى هذا الكلام؟ الإخوة، هنا النفي لأن اليهود عليهم لعنة الله قالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم السابع، وهو يوم السبت عندهم يسمونه يوم الراحة، والعياذ بالله هكذا يتنقصون الله ويسبون الله ويزعمون أن الله والعياذ بالله هكذا تعب لما خلق السماوات والأرض والعياذ بالله. فالله تعالى هنا ينزه نفسه عن التعب واللغوب، يقول: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. والله تعالى لو شاء أن يخلق السماوات والأرض في لحظة لخلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن خلقها في ستة أيام لحكمة أرادها الله تعالى أعلم بها، هكذا أمر الله جل وعلا في ستة أيام. ذكر بعض العلماء من الحكم في هذا أن الله تعالى أراد أن يعلم عباده التأني في الأمور، يعني إذا كان الله جل وعلا هذا الإله العظيم القادر على كل شيء خلق السماوات والأرض، ما خلقها دفعة واحدة بل خلقها في ستة أيام، كما فصل ذلك في سورة فصلت، ذكر أنه خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماوات في يومين، ثم دحى الأرض وجعل فيها بركاتها في يومين، فهذه ستة أيام. فهذا خلق الله تعالى نستفيد من هذا أننا أيضا نتأنى في الأمور. فاليهود عليهم لعائن الله لما سمعوا هذا الكلام اتهموا الله تعالى بالنقص في قدرته وأنه تعب ولذلك خلق في 6 أيام ثم استراح في يوم السبت. فقال الله تعالى وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب ونصب كما يزعم اليهود عليهم لعائن الله. ولذلك تأملوا مباشرة بعد هذه الآية الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر على ما يقولون، لأن المؤمن الذي قلبه مليء بمحبة الله وتعظيم الله إذا سمع مثل هذا الكلام ما يطيق أن يسمع هذا الكلام. والله هذا أشق ما يكون على النفوس المؤمنة، أن تسمع سب الله تعالى وأن تسمع سب الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب أصحابه رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا هذا الدين وهذا القرآن، وسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. فهذا أشق ما يكون على القلوب. قال فاصبر على ما يقولون، يعني من سب الله ومن تكذيبك يا رسول الله، فاصبر على ما يقولون، أثبت في طريق الدعوة إلى الله فاصبر على ما يقولون. كيف تستعين؟ كيف تصبر؟ بماذا تستعين؟ قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه، أو قال هنا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. تريد أن تصبر، أن تثبت في طريق الدعوة، فعليك بالإكثار من ذكر الله ومن الصلاة، لأن هذه الآيات كما سيأتي معنا يدخل في معناها الصلاة. فذكر الله تعالى والمداومة على ذكر الله والصلاة هذا أعظم ما يثبت المسلم في حياته، لأن ذكر الله تعالى صلة بالله. لما تذكر الله تعالى كما قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، وكما قال الله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، تستشعر أن الله يذكرك، الله تعالى معك. وإذا صليت لله فأنت على صلة مباشرة مع ربك جل وعلا، تقوم بين يديه، تقف أمامه جل وعلا، تستشعر القرب منه جل وعلا. فهذا يجعل في قلبك الطمأنينة والسكينة فتثبت. فذكر الله تعالى أعظم ما يعين العبد على الثبات في هذه الدنيا أمام المصائب، أمام يعني الهجمات على دين الله، أمام يعني الإعراض عن دين الله. يثبت المسلم إذا داوم على ذكر الله وعلى الصلاة. ولذلك الله تعالى يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بذلك يزول الضيق، يزول الهم والغم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، كيف تزيل هذا الضيق والهم؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، كن قريبا من الله بالسجود. كما قال الله تعالى، تأملوا سبحان الله إلى جمال القرآن، في أول آيات أنزلها الله تعالى في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك رجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى أن قال في آخرها. تأملوا لما ذكر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللداعي إلى الله ولكل مسلم، ذكر أن الإنسان سيعرض عن هذا الخير وعن هذا الوحي، وسينهى عن الصلاة، سينهى عن دين الله، عن طاعة الله. كيف يثبت المسلم في هذا المقام؟ قال كلا لا تطعه. طيب كيف تثبت وتستقيم على طاعة الله؟ قال واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب، اقترب من الله بالسجود وذكر الله فتجد الأنس والطمأنينة. وذلك بالفعل الإخوة، كلما خشع الإنسان في صلاته وفي ذكر لله وأكثر من ذكر الله ينزل الله تعالى عليه من اللطف والسكينة عند الأمور القدرية والمصائب الكونية بقدر ما خشع في صلاته. فخشوعك في صلاتك وفي ذكرك لله هذا زاد لك أمام المصائب وأمام الإعراض عن دين الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكما قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، هذا طبع في الإنسان هلوع، كيف هلوع؟ قال إذا مسه الشر جزوعا ما يصبر، وإذا مسه الخير منوعا، يمنع الخير ويبذر النعمة ويستعملها في معصية الله. قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، مداومة على الصلاة وعلى ذكر الله، هذا يزكي نفس الإنسان من هذا الطبع الفاسد، تكون صاحب نفس طيبة مطمئنة. استفدنا هذه الآية من هذا الربط بين الآيتين. قال فاصبر، لما يسمع هذا الكلام أن الله تعالى والعياذ بالله تعب لما خلق السماوات، والله ينفي هذا عن نفسه، وما مسنا من لغوب، قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، كيف؟ قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، بذكر الله كثيرا. قال فاصبر على ما يقولون، كيف تصبر؟ بذكر الله. قال وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك، الباء هنا معناها الملابسة، يعني سبح تسبيحا ملتبسا بحمد الله، مقرونا بحمد الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. يأتي التسبيح كثيرا، ما يأتي التسبيح مقترنا بالتحميد كما هنا قال وسبح بحمد ربك. لماذا؟ لأن التسبيح نفي، نفي وتنزيه الله تعالى عن النقائص، سبحان الله في ربوبيته، سبحان الله في ملكه، ليس هناك نقص في ملك الله وفي مخلوقات الله، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، سبحان الله في أسماء وصفاته وعظمته، فعلمه كامل ليس فيه نقص، سبحان الله. أنزه الله من أن أعصيه، أنزه الله من معصيتي، من غفلتي عن ذكره. فهكذا التسبيح فيه تنزيه الله تعالى عن النقائص، عما لا يليق بالله. طيب هذا النفي، ثم يأتي الحمد فيه إثبات الكمالات لله، نكتصف الله تعالى بالمحامد، يعني بالصفات العظيمة، وتشكره جل وعلا على نعمه الجليلة، تقول الحمد لله، سبحان الله وبحمده. فالتسبيح فيه نفي النقائص عن الله، تنزيه الله عما لا يليق به، والحمد فيه إثبات الكمالات لله وشكر نعمة الله وبحمده. الحمد لله على نعمة الإسلام، على نعمة السنة، على نعمة القرآن، على نعمة الهداية، الحمد لله أن خلقنا، رزقنا، هدانا، أعطانا، الحمد لله لأنه المتصف بصفات الكمال والجلال، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله على صفاته العظيمة، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. فسبح بحمد ربك، لابد أن يكون هذا التسبيح الإخوة صادرا نابعا من قلوبنا، ما نسبح الله ونحمده ونكبره ونهلله بألسنتنا فقط والقلوب معرضة عن الله ومشغولة بالدنيا، لا، إنما ينتفع المسلم من هذه الأذكار إذا سبح الله وحمد الله بقلبه قبل لسانه. قال وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ما تفسير هذه الآية؟ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يقول قتادة رحمه الله قال قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل الغروب صلاة العصر. فإذا التفسير الأول لهذه الآية أن المراد بالتسبيح والتحميد هنا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أي صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن الصلاة كلها تسبيح وتكبير لله، تعظيم لله، بل أول كلمة تخاطب بها ربك كلمة الحمد، الحمد لله رب العالمين، هذه الكلمة التي تثير في قلبك المحبة لله والعبودية لله والتعظيم لله، تحمد الله على نعمه عليك وعلى كماله جل وعلا، وكذلك تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، فالصلاة كلها تسبيح وتحميد لله جل وعلا. ولذلك أيضا قال ومن الليل فسبحه، يعني بقيام الليل، وهذا معنى جميل في الصلاة، أن يستشعر المسلم أن الصلاة في حقيقتها تسبيح لله وتكبير وتعظيم لله. انظر إلى تكبيرات الانتقال بين كل ركن وركن، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتفتتح الصلاة بالتكبير الله أكبر، فالصلاة كلها تكبير لله وتسبيح لله تعظيم لله جل وعلا. فهذا المعنى إذا استشعر المسلم في صلاته والله يخشع في صلاته، استشعر أنه بهذه الحركات كل حركة تسبيح، كل حركة تكبير في الصلاة، ترفع يديك هكذا كأنك تكبر الله حقيقة بفعلك مع لسانك الله أكبر، هذه حركة فيها استسلام لله، مستسلم لله، تضع اليمنى على اليسرى تسبيح لله وتعظيم لله، ذل بين يدي الله، تركع، هذا الركوع في حد ذاته تعظيم لله وخضوع لله جل وعلا، تسجد لله، تتذلل لله، تضع أشرف أعضائك على الأرض، فالصلاة كلها تسبيح فعلي، ولذلك الله تعالى سماها تسبيحا وتحميدا، قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل الغروب، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذه السورة مكية نزلت في مكة، والصلوات الخمس قبل أن تفرض كان المسلمون أيها الإخوة الأخوات يصلون صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وصلاة قبل غروب الشمس صلاة العصر، ثم في ليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلوات الخمس وكان منها صلاة الفجر وصلاة العصر. وذلك نفهم هنا أن صلاة الفجر وصلاة العصر من أشرف الصلوات، كانت قبل الصلوات الخمس فقط صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر كما قال هنا قبل طلوع الشمس قبل الغروب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم من شأنتين الصلاتين، قال من صلى البردين دخل الجنة، يعني صلاة الصبح والعصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. الذي يحافظ على هاتين الصلاتين العظيمتين من باب أولى أنه سيحافظ على باقي الصلوات. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى القمر ليلة البدر. تأملوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يربط قلوب الصحابة دائما بالآخرة بنعيم الجنة، رأى القمر ليلة البدر، تخيلوا ماذا تذكر، قال للصحابة رضي الله عنهم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني سترون الله في الجنة رؤية واضحة كرؤيتكم لهذا القمر، يعني التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية في وضوحها. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني إن استطعتم أن تحافظوا على هاتين الصلاتين بالذات صلاة الفجر وصلاة العصر قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل غروب الشمس فافعلوا، حافظوا عليها، ما تفوتون هذه الصلاة في الجماعة واحرصوا عليها، لأنه كما قيل في تفسير هذا الحديث أن الرؤية تكون في هذين الوقتين في الجنة، في هذين الوقتين. فهكذا وقرأ جرير في هذا الحديث الذي رواه مسلم والبخاري قرأ هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فإذا هذا تفسير أيضا من الصحابي رضي الله عنه هذه الآية بأنها صلاة الفجر وصلاة العصر، فعلينا أن نحرص على هاتين الصلاتين. ثم كذلك يدخل في تفسير هذه الآية أذكار الصباح والمساء التي تكون في هذين الوقتين، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل الغروب. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول من قال سبحان الله بحمده حين يمسي وحين يصبح 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، في رواية من قالها في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فقول حين يصبح متى يكون هذا الوقت؟ يكون بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. وحين يمسي أذكار المساء متى تقولها؟ قبل غروب الشمس، يعني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهذان وقتان عظيمان. الله تعالى يقول إنا سخرنا الجبال معه، يعني مع داود عليه الصلاة والسلام، يسبحن بالعشي والإشراق، يعني قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهكذا هذان وقتان عظيمان شريفان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على استغلالهما، قال واستعينوا بالغدوة، الغدوة أول الصباح يعني بعد صلاة الفجر مباشرة، واستعينوا يعني في عبادة الله بالغدوة والروحة، الروحة بعد صلاة العصر مباشرة، وشيء من الدلجة يعني بقيام الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، بعد ذلك يصلي، يفوز المسلم بأجر حج وعمرة تامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أجر عظيم لمن ذكر الله تعالى في هذا الوقت، تصلي الفجر وتجلس تذكر الله إلى أن ترتفع الشمس شيئا بعد الشروق بربع ساعة، ثم تصلي ركعتين، تفوز بهذا الأجر العظيم، أجر حج وعمرة. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على هذين الوقتين، قال بعضهم في وصفهم في وصف السلف كانوا إذا صلوا الفجر كأن على رؤوسهم الطير. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله قال أنا إذن أحمق، من الذي يتكلم بعد طلوع الفجر؟ يعني هذا الذي يتكلم بعد صلاة الفجر بكلام الدنيا هذا رجل أحمق. وابن مسعود رضي الله عنه مرة زاره بعض التابعين في بيته بعد صلاة الفجر، كان يذكر الله تعالى، فتأخروا لما أذن لهم في الدخول تأخروا، فقال لهم ما الذي أخركم وقد أذن لكم بالدخول؟ قالوا ظننا أن بعض أهلك يعني ناموا أو نائمين، أن بعض أهلك نائمون، فقال لقد ظننتم بآل أم عبد غفلة أو ظن سوء. ثم يعني جلس يذكر الله، ما التفت إليهم، جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذه، الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يعذبنا بذنوبنا ولم يهلكنا بذنوبنا. يعني استدل لما وفقه الله لذكره في أول الصبح استدل بهذا أن الله تعالى قد وفقه في سائر اليوم، الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فهذا وقت مبارك وشريف إذا افتتحت يومك بصلاة الفجر في الجماعة، والمرأة تصلي الفجر في وقتها في بيتها، وثم تحرص على ذكر الله، على تسبيح الله، على قراءة القرآن، على أذكار الصباح والمساء التي فيها تعظيم لله وتسبيح لله ومحاسبة للنفس وتوبة إلى الله، الله تعالى يبارك لك في سائر اليوم إلى المساء. ثم بعد صلاة العصر تستعد للليل، هكذا تذكر الله تعالى من بعد العصر إلى المغرب، تذكر يعني شيئا في هذا الوقت، تقول أذكار المساء، والله ما تأخذ ربع ساعة، تحرص على هذه الأذكار، فيكون هذا زاد لك في سائر ليلتك إلى الصباح وهكذا. وذلك ابن القيم رحمه الله دخل ذات يوم على ابن تيمية وقد ارتفع النهار شيئا وهو جالس في مصلى يذكر الله، ثم قال ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي، هذه قوتي الآن، هذا طعامي، هذا زادي في اليوم. يذكر الله تعالى ذكرا كثيرا بعد صلاة الفجر فيعينه هذا على سائر اليوم. والله الذي يخلو بنفسه هكذا يذكر الله تعالى في هذين الوقتين الشريفين، والله يجد في صلاته خشوعا وبركة، ويجد في عمره بركة وتوفيقا لطاعة الله وذكر الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا، الأذكار في هذا كثيرة كما تعرفون، أذكار الصباح والمساء، لكن من هذا مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، من 100 ناقة في سبيل الله. ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله. ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثل عمل أو زاد على ذلك وزاد على ذلك. فهكذا يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من ذكره، من ذكر الله وتسبيحه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كما قال الله تعالى هنا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ثم تأملوا يذكر الله تعالى وقتا شريفا آخر لا يغفل عنه المسلم المحسن، قال ومن الليل فسبحه، ومن الليل فسبحه يعني بصلاة الليل كما قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وكذلك تسبيح الله وذكر الله تعالى في الليل عموما. وهذا الوقت وقت المناجاة، وقت القرب الإلهي من العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. والله صلاة الليل الإخوة من أعظم ما يوفق المسلم في حياته وفي عبادته، والله مفتاح كل خير هذه الصلاة، صلاة الليل، فاحرص على هذه الصلاة لعلنا ما نطيل في هذه الصلاة، لأنه سيأتي معنا في السورة التي بعدها سورة الذاريات قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا هنا قال ومن الليل فسبحه، ثم قال وأدبار السجود، تأمل إلى ذكر الله تعالى يكون في كل وقت. وأدبار السجود، ما معنى وأدبار السجود؟ وأدبار السجود، السجود طبعا المراد به الصلاة، الصلاة سميت سجودا لأن السجود أعظم ركن عملي في الصلاة بعد القيام لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فقال وأدبار السجود، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال أدبار السجود التسبيح بعد الصلاة، هذا ثابت عن ابن عباس البخاري، قال التسبيح بعد الصلاة. فهذه الأذكار التي تقال بعد الصلاة لما تنصرف من صلاتك وقد شعرت بالقرب من الله وعظمة الله، هكذا كأنك دخلت على ملك عظيم ورأيت عظمته ورأيت إكرامه وإحسانه عليك، ثم خرجت من القصر تقول يعني تمدح الملك وتثني عليه ولا يزال لسانك يذكر هذا الملك، هكذا شان الأذكار بعد الصلاة. لما ذقت حلاوة الصلاة وحلاوة القرب من الله وتعظيم الله، وكم لك من الأجور والله ما تشعر بها وأنت في صلاتك، كم لك من البركات والرحمات وأنت قريب من الله في صلاتك، فتخرج من الصلاة معظما لربك تذكر الله تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني أني قصرت في هذه الصلاة، ما والله ما وفيت حق هذه الصلاة وما وفيت حق عظمة الله جل وعلا، استغفر الله من هذا من التقصير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تم الثناء على الله وتعظيم لله بعد الصلاة وأدبار السجود، حتى يكون التسبيح والذكر يعني في كل الأوقات. تأملوا لما ذكر أعظم صلاتين قبل طلوع الشمس قبل الغروب، وذكر صلاة الليل، ذكر بعد ذلك أنك تسبح الله تذكر الله دبر الصلوات، فيكون التسبيح والذكر شاملا لكل حياتك ولكل يومك. وكذلك وأدبار السجود، فسبحه وأدبار السجود، يعني سبحه أدبار السجود، يدخل في هذا الصلوات الرواتب السنن الرواتب، كما ورد هذا عن ابن عباس وثبت عن الحسن بن علي ومجاهد، قالوا وأدبار السجود قالوا ركعتان بعد المغرب، يعني السنن الرواتب ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، أربع ركعات بعد الظهر أو ركعتين بعد الظهر، فتصلي لله تعالى أيضا أدبار السجود كما جاء في السنة. وكذلك كما قال أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب التي تكون قبل ذلك. إذن هذه أوقات عظيمة، تأملوا كيف الله تعالى يحثنا على كثرة ذكره، بذلك يطمئن المسلم في حياته، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم تختم الآيات بمقصد هذه السورة بالبعث، قال واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. تأملوا الإخوة كيف ختمت هذه السورة بما بدأت به بالبعث، يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الدنيا قل واستمع، سيأتي يوم ستسمع هذه الصيحة، واستمع يوم ينادي المنادي إسرافيل عليه الصلاة والسلام ينادي بالصيحة من مكان قريب، من مكان قريب، كما قال الله تعالى قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، من مكان قريب من الأرض. وقال هنا من مكان قريب يعني لأن هذا الصوت يسمعه كل أحد، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب كما جاء في بعض الأحاديث، قال ويسمعهم الداعي، يعني ما يكون البعيد يعني سماعه للصيحة أو للداعي يعني ضعيفا، لا. فلذلك قال من قريب يعني من جهة يعني يسمع جميع الخلائق، فكأنه قريب من الجميع، فقال من مكان قريب. وقيل أنها صخرة بيت المقدس، ولكن هذا جاء في بعض الآثار ويعني ليس لها يعني إسناد ثابت. قال من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق، هذه الصيحة تأتي بالحق فتكشف عن الإنسان عن تكشف للإنسان عن أهوال القيامة، عن اليوم الحق. قال ذلك يوم الخروج، والله سيأتي علينا هذا اليوم الذي نسمع فيه هذه الصيحة ونخرج من قبورنا. قال إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، إلينا المرجع، تملك في قرر البعث. ثم يبين لك صورة هذا الخروج وهذا البعث. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يخرج الناس سراعا مسرعين من قبورهم، كما قال الله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وقال يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. قال ذلك حشر علينا يسير، ذلك يسير على الله جل وعلا لكمال قدرته جل وعلا. ثم قال الله تعالى مسليا للنبي صلى الله عليه وسلم مخففا عليه: نحن أعلم بما يقولون، من التكذيب بالآخرة ومن سب الله ومن تكذيبك يا رسول الله، نحن أعلم بما يقولون، فاطمئن، إذا كان الله يعلم بحالك فالله ينصرك. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، يعني أنت لست عليهم بجبار بأن تدخل الهداية في قلوبهم وتجبرهم على الهدى، كما قال الله تعالى إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال إذن وظيفتك ماذا؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بماذا؟ ما هي وسيلة التذكير؟ بالقرآن، هذه أعظم ذكرى لإخوة، كما قال عثمان رحمه الله رضي الله عنه قال من لم يتعظ بالقرآن فلا واعظ له. والله هذا القرآن أعظم ذكرى لإخوة، علينا أن نقبل على القرآن، علينا أن نقبل على تدبر القرآن، والله هذه أعظم ذكرى نتذكر بها، القرآن والسنة، الوحي من ربنا جل وعلا، هذا الذي يحيي القلوب. أما الحكايات والقصص وهذه الأمور والله تنسى وتذهب، ما يبقى إلا هذا الكلام النافع الذي يهز الجبال والقلوب. فذكر بالقرآن، لكن من الذي ينتفع بهذه الذكرى؟ قال من يخاف وعيد، الذي في قلبه خوف من الله، كما قال تعالى هدى للمتقين، الذي في قلبه تقوى وخوف من الله هذا الذي يتذكر. أما الذي ما يستعد الآخرة ولا يخاف الله وينسى ربه فهذا معرض عن هذه الذكرى. فتأملوا إلى هذا الختام الجميل، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وسبحان الله افتتحت السورة بقول قاف والقرآن المجيد، أيضا بتعظيم القرآن، فهذا مجد القرآن، هذا من عظمة القرآن. كل هذه الآيات تدل على أن القرآن هو بالفعل القرآن المجيد العظيم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن ويبارك لنا في القرآن العظيم، ونسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وما أجمل هذا الختام أيضا، يعني الذي فيه شيء من العظمة والهيبة، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذا يتناسب مع هذه السورة، سورة قاف، كما مر معنا فيها موعظة بليغة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ بها أصحابه. فتأملوا كيف ختمت بهذا التذكير العظيم والإنذار الأخير: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.